أسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعاً أعمالنا وإياكم خالصاً لوجهه الكريم. أما بعد فبإذن الله عز وجل نتحدث في هذا اليوم عن أحكام الأضاحي. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب الأضاحي باب السنة في الأضحية. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين كنبحين أقرنين ويسمي ويكبر، فقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على سفاحهما قدمه. قلت: أنت سمعته؟ قال: نعم.
قول المؤلف: كتاب الأضاحي. الأضاحي هي بهيمة الأنعام التي تذبح في أيام عيد الأضحى العاشر من شهر ذي الحجة وأيام التشريق التي تكون بعد يوم العيد. والأضاحي من الأمور المشروعة التي يتقرب بها لله عز وجل، فيها أجر وثواب جزيل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. الفرق بين الأضاحي والهدي أن الأضاحي يجوز ذبحها في أي مكان، بينما الهدي لا يذبح إلا في مكة في حدود الحرم، والهدي لا تجزئ إلا عن الرجل أو المرأة الواحدة، أما الأضاحي فإنها تجزئ عن الرجل وأهل بيته. الأضاحي لا تذبح إلا بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد عيد الأضحى، بينما الهدي صار أنه يجوز ذبحها بمجرد وصول الحجيج إلى منى، وذلك من منتصف ليلة العيد. فهذا هو الفرق بين الأضاحي والهدي. وقد اختلف العلماء في حكم الأضاحي، جمهور أهل العلم على أن الأضاحي مستحبة وليست بواجبة، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. قالوا: فقد علق الأضحية على الإرادة، مما يدل على أنها ليست بواجبة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الأضحية واجبة، استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. ولكن هذه اللفظة لا تدل على الوجوب، فإنها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل أو الفرع فلا يقربن مصلانا. وحينئذ نعرف فرقا آخر بين الأضاحي والهدي، هو أن الأضاحي مستحبة إلا إذا كانت مهدورة، وأما الهدي فالأصل وجوبه على القارن والمتمتع. ثم ذكر المؤلف حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح الإسناد متفق عليه. قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحى أي ذبح أضحيته، سمي بهذا الاسم لأنه يذبح في الضحى بعد صلاة العيد قبل زوال الشمس، هذا هو الأصل، أو هو أول أوقات ذبح الأضاحي، ولذلك سميت بهذا الاسم أضاحي. قوله بكبشين أي بخروفين من الغنم، وقوله أملحين أقرنين أي لونهما لون بهذا اللون، فيها سواد في في سواد غالب قوله أقرني أي لهما قرون. قال ويسمي ويكبر أي أنه عند الذبح يبتدئ بالتسمية فيقول بسم الله ويكبر أي يقول الله أكبر. فهذا هو المشروع عند ذبح الأضاحي. وفي هذا من الفوائد أنه يجوز للرجل أن يضحي بأكثر من أضحية وأنه لا حرج عليه في ذلك. وفي هذا أن الأضاحي تكون من الغنم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من الفوائد أنه يشرع التسمية والتكبير عند ذبح الأضحية. وهذه التسمية أما التكبير فهو مستحب باتفاق أهل العلم، وأما التسمية فإنها واجبة كما هو الواجب في جميع الذبائح، يجب أن ينكر اسم الله عليها. ولكنه إذا ترك الإنسان إذا ترك التسمية نسيانا أو جهلا فإن هذا لا يؤثر على حل الأضحية أو حل الذبيحة. قوله لقد رأيته يذبحهما فيه ذبح الأضاحي في مشهد من الناس وأنه لا يلزم إخفاء ذلك. وفيه أن الأولى أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه. وقوله واضعا على صفاحهما قدمه، الصفاح ما يكون تحت الرقبة ليمسك الرقبة ليمسك الذبيحة ويتمكن من ذبحها.
قال ربنا قال قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمش يوم العيد فقال حين وجههما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم إن هذا منك ولك عن محمد وأمته. ثم سمى الله وكبر وذبح.
حديث جابر حديث ضعيف الإسلام في رواته من هو ضعيف، هو من رواية محمد بن إسحاق وهو المدلس وقد عنعن ولم يصرح بالتحديد فهو منقطع الحكم. وقد ورد بعض ما في الحديث في أحاديث أخرى تدل على ثبوت هذا المعنى في أسانيد أخرى.
قال رحمه الله باب ما يستدل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الاضحيه ليس بواجب. قال قرن عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد عن الحزين حدثني سعيد يعني بن ابي هلال عن عمرو بن مسلم قال قال ابن المسيب انه مثل من رضي الله عنه قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من أراد أن يضحي فلا يقدم أضاحى أضاحه ولا يقلق شيئا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة.
قول المؤلف باب ما يستدل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية ليس بواجب، فيه الاستدلال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أن العلماء متفقون على أن الأضحية مشروعة، أنها من القربات التي يتقرب بها لله عز وجل. قد وقع الاختلاف في وجوبها هل هي واجبة أو لا. عند الإمام أبي حنيفة أنها واجبة، وعند الجمهور أنها مستحبة وليست بواجبة إلا إذا نذرها أو عينها. ومن أدلة الجمهور هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، وقد رواه المؤلف في إسنادين أحدهما فيه ضعف والآخر قوي الإسناد صحيح. قد أخرجه الإمام مسلم. والشاهد في هذا أنه علق الأضحية بالإرادة، ولو كانت الأضحية واجبة لما علقها بالإرادة ولجعلها مطلوبة مجزوما بها. قال: من أراد أن يضحي فلا يغلم أظفاره ولا يفتك شيئا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة. فهذا يشمل عدد من المسائل. المسألة الأولى أن الحكم بعدم أخذ شيء من الشعر أو الظفر يتعلق بالمضحي، هو الذي يدفع قيمة الأضحية. أما الجزار أو الوكيل أو قرابة المضحي وأهل بيته فإنه لا يشملهم هذا الحكم الذي فيه المنع من الأخذ من الشعر والأظفار. وفي هذا أيضا من الفوائد أن تقليم الأظافر يمنع منه مريد الأضحية. ومما يدخل في اسم الأضحية هي الهدي، ولذا فإن من كان سيهدي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وهذا يشمل أظافر اليدين وأظافر الرجلين، ويشمل أيضا أخذ الشعر والأظافر قبل الإكرام إذا كان ذلك في العشر. أما حلق الرأس في يوم النحر أو القص والتقصير من الشعر في ما بعد عمرة التمتع فهذا جائز لأنه واجب، فيكون مستثنى بما ورد في هذا الحديث. وقوله: ولا يكلف شيئا من شعره، يشمل شعر الرأس وشعر الوجه وشعر البدن، فالجميع يمنع من أخذه ولو كان شيئا يسيرا. ولذا قال: ولا يكلف شيئا. قوله: في العشر الأول من الحجة، قد ورد في بعض الأخبار تقييد ذلك بالأضحية، فإنه إذا ضحى جاز له الأخذ من شعره ومن ذكره.
قال: قال محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد عن سعيد حدثنا عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر أراد أحدكم أن يضحي فليمس من شعره ولا أظفاره شيئا.
هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه مسلم ومالك وابن حبان. وفي قوله إذا دخلت العشر بيان أن الحكم معلق بدخول العشر. دخول العشر يكون بأحد أمرين: إما بغروب الشمس من آخر يوم من شهر ذي القعدة، فإذا غربت الشمس من اليوم الثلاثين من ذي القعدة ابتدأت العشر، ومنع مريد الأضحية من أن يأخذ من شعره أو ظفره شيئا. والطريقة الثانية ثبوت الشهر بالهلال، فإذا رؤي الهلال في يوم التاسع والعشرين ليلة الثلاثين وأعلن الخبر برؤية الهلال فحينئذ يمسك الناس عن شعرهم عن شعورهم وأظفارهم. وقوله هنا: فلا يمس من شعره، هنا نهي، والأصل في النهي أن يدل على التحريم، ولذا ذهب أحمد إلى تحريم ذلك. لكن من أخذ فإنه لا يؤثر ذلك على أضحيته، بل عليه أن يستمر في التغذية، لعل ذلك يكون مزيدا لإثمه أو منقصا منه. أما من أريد أن يضحي أن يضحى عنه، فما لو أراد الإبن أن يضحي عن والده، فمن الذي يمسك؟ الصواب من قول أهل العلم أن الإمساك عن الشعر يختص بالإبن الذي سيدفع قيمة الأضحية لأنه هو المضحي. أما المضحى عنه فإنه لا يدخل في لفظ هذا الخبر. وورد في بعض روايات الحديث أنه نهي عن أن يأخذ من بشارته، ولذا يسيل مريد الأضحية عن المحرم بكونه لا يأخذ من بشرته شيئا.
قال رحمه الله: باب ما لا يجوز في القضاء. قال اخبر الخالد بن رحمه قال حدثنا مالك عن عبد بن حارث عن عبيد بن فرقه عن عبيد بن فيروز عن براء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتقى من القحايا؟ قال: غرر البين البين غررها والعقاب البين غررها البين غررها والفريضة البين غررها والعقاب التي لا تلقي.
قوله: بعض ما لا يجوز في الأضاحي، المراد بذلك ما هي بهيمة الأنعام التي لا تنجزئ في الأضحية. إنه يشترط للأضحية شرطان: الشرط الأول أن تكون سليمة من العيوب، الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا. فما هي العيوب التي لا تجزئ الأضحية عند وجودها؟ ذكر في هذا الحديث أربع صفات. قال البراء بن عازب، ذكر المؤلف حديث البراء بن عازب وهو حديث صحيح الإسناد. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتقى من الضحايا، أي ما هي بهيمة الأنعام التي لا يجزئ ذبحها في الأضحية ولا يصح للإنسان أن يضحي بها لوجود عيب بها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر أربع صفات. الصفة الأولى: العوراء البين عورها، المراد بالعوراء من لا ترى إلا بعين واحدة. وقوله البين عورها أي التي تأثرت عينها بحيث يعلم كل من شاهدها بأنها عوراء، العوراء البين عورها. وأخذ بعض أهل العلم من هذا الخبر أن العمياء لا تجوز التضحية بها، قالوا إذا منع من التضحية بالعوراء وقد فقدت إحدى عينيها فقط فمن باب أولى أن يمنع من العمياء التي قد ذهبت عيناها معها. وبعض الفقهاء أجاز وفرق بأن العورة لا تشاهد إلا من جهة واحدة ومن ثم لا تشبع، بخلاف العمياء فإنها تتبع القطيع وتأكل مما يأكل منه القطيع. والصواب المنع من التضحية بالعمياء لأنها أولى بالمنع من العوراء. وقوله: والعرجاء، العرجاء التي لا تتمكن من المشي لوجود علة في رجلها، فالعرجاء لا يجوز التضحية بها. وقوله: البين ضلعها، أي أن كل من شاهدها فإنه يعلم أنها عرجاء. وقوله: والمريضة البين مرضها، المراد بذلك المرض المؤثر على الأضحية، فإنه لا يجوز للإنسان أن يضحي بها. قوله: والعجفاء، المراد بالعجفاء الهزيلة الضعيفة التي لا تلقي، يعني أنه لا يوجد مخ في عظم ساقها.
قال: حدثنا سعيد بن عبد الشعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروس قال: سألت البراء رضي الله عنه عن نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال: أربع لا يجزئهن العوراء البين عورها، أربع لا يجزئ
هذا حديث البراء بن عازب كرره المؤلف مرة أخرى، وهو حديث صحيح الإسناد كما تقدم، وفيه أن الأضحى لا تجزئ إذا وجد فيها إحدى هذه الصفات، وفيه أن لا ينبغي به أن يبني حكما على تصورات أو اعتقادات، وإنما تبنى الأحكام على الأحاديث والآيات، ولا يصح للإنسان أن يقرر حكما بناء على رأي أو اجتهاد غير مستند إلى نص شرعي.
قال قرنا بوالي قال حتى لا نشرب مع سلمة بن دويل قال سمعت جيلة بن حكيم قال سمعت رجلا يسأل رجلا فقال هل يرى المؤمنين البقرة؟ قال عن سبعة. قلت القرن؟ قال لا يضر. قال قلت العرج؟ قال إذا بلغت المنسك. ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن.
هذا حديث حسن الإسناد وجيه الصدور، ومن ثم فالخبر حسن الإسناد. قوله سمعت عليا وسأله رجل، فيه أن الناس يذهبون إلى العلماء ويسألونهم، أن هذه مسؤولية المستفتي. وقوله فقال يا أمير المؤمنين البقرة، أي هل يجوز لي أن أضحي بالبقرة؟ وعما تجزئ البقرة؟ قال علي عن سبعة، أي فيه أن البقرة تجزئ عن سبعة أشخاص، لكن هل تجزئ عن سبعة بيوتا؟ هذا من مواطن الخلاف، ولعل المؤلف سيشير إليه فيما يأتي. قلت القرن، يعني إذا كان فيها قرن أو تأثر قرنها، فقال لا يضر كذلك، أي يجوز أن تضحي به. قال قلت العرج، يعني إذا كانت عرجا فهل يجوز لي أن أضحي بها؟ فقال إذا بلغت المنسك، يعني إذا لم يكن عرضها واضحا بينا يجعلها تتخلف عن بقية القطيع، فإنه يجوز لك أن تضحي بها. ما إذا كان فيها عرض بين يمنعها من بلوغ ما تبلغ إليه بقية أفراد القطيع، فحينئذ لا تضحي بها. وقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي أن نتفقد العين والأذن وننظر هل فيهما عين، وهل هي مقطوعة أو هل الأذن مقطوعة أو لا. وفيه أن ما كان مقطوع الأذن فإنه لا يجزئ، وأن ما كان معيب العين فإنه لا يجزئ.
قال عبيد الله بن موسى قال حدثنا عن إسحاق عن أبي إسحاق عن شعيب بن معمر الصابري عن أبي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، فلا نضحي بمقابلة ولا منادرة ولا خرقاء ولا شرقاء، فالمقابلة من قطعها فلنعيها، والمنادرة من قطعها الجانب الأذن،
هذا الحديث منقطع الإسناد، أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي لم يسمع من شريح بن النعمان الصابئي، لذلك فهذا منقطع. وقوله أن نستشرف العين والأذن، قد ثبت هذا اللفظ في الحديث الذي قبله. وقوله أن لا نضحي بمقابلة بفتح الباء المراد بها قد فسر بأنهما قطع بعض أذنها، وأما المدابرة فهي ما قطع من جانب الأذن، وأما الخرقاء فهي التي ثقبت أذنها، وأما الشرقاء فالتي شقت أذنها. وبما أن حديث الباب ضعيف الإسناد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن الصواب من قول أهل العلم أن هذه الأمور لا تمنع من التضحية بالشاة أو البقرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، وما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، نردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر الله عز وجل لكم أمرا عظيما اشتاق إليه نفوس المسلمين في كل مكان، ويتمناه المرء منكم من أوقات طويلة. ولذا يحسن بالعبد أن يحافظ على ما أداه من العمل، فالحج عمل عظيم ثوابه جزيل، ولذا يحسن بنا أن نحافظ عليه. فإن العبد إذا أدى حسنات ثم أدى بعدها سيئات فإنه حينئذ تدعم تلك الحسنات، خصوصا فيما يتعلق بحقوق الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبقى من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. ولذلك نوصيكم بأن تلاحظوا ما يحبط الأعمال ويحبط الأجر والثواب، وهذا له أشياء كثيرة وأنواع متعددة نذكر نماذج منها. النموذج الأول الشرك، فإن الشرك مبطل للأجر والثواب، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. المراد بالشرك صرف شيء من العبادة لغير الله، كالصلاة تقربا لأحد غير الله أو دعاء غير الله، فإن الله جل وعلا قال: فصل لربك وانحر. الصلاة لله خاصة، والنحر على جهة القربة والعبادة لله خاصة، لا يجوز انصرفها لأحد. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الأمر الثاني رد النصوص الشرعية وعدم الإقرار بها، وظن أنها لا تلزم الإنسان أو أنها ليست مناسبة للعصر، فهذا أيضا مما يحبط العمل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا آراءكم واجتهاداتكم على نصوص الكتاب والسنة. ثم قال سبحانه: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يحبط عمل الإنسان ويظن أن عنده أعمالا كثيرة وثوابا جزيلا، فتذهب هباء منثورا. الأمر الثالث الغيبة، بحيث يغتاب الإنسان الآخرين، فيكون هذا من أسباب ذهاب أجره وثوابه. والمراد بالغيبة أن يذكر معايب الآخرين فيقول الفلان في عيب الفلان، فلان طويل وفلان قصير وفلان ما يفهم وفلان عنده ذنب ومعصية ويفعل فعل فلان، فهذا غيبة. غيبة تجعل الإنسان يهدي ما لديه من أجر وثواب لغيره. كذلك من الأمور التي لا بد من ملاحظتها التهاون في الصلاة، لا بد أن تؤدي الصلاة جماعة في المساجد حتى تبقى على أجرك وثوابك، فإن تضيع الصلاة مبطل للأعمال. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وفيه أن اتباع الشهوات وسير الإنسان على مقتضى رغبته وشهوته بدون ربط ذلك بالنصوص الشرعية من أسباب حبوط الأعمال والدخول في نار جهنم. هذه نماذج لما قد يبطل عمل الحال. ومن ذلك أيضا الإعجاب بالعمل، لا تعجب بكونك أديت نسك الحج ولا تفخر على غيرك بذلك، فإن هذا قد يبطل أجرك وثوابك.
أريد أن تعمل أمرا من التنعيم لأولادي كم عمرك يسمح لي؟
الصواب من قول أهل العلم أن الحي القادر لا يجوز للإنسان أن يؤدي عمرة عنه، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك، وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يصح لنا أن نؤدي عبادة جديدة أو على صفة جديدة ليست واردة في النصوص، ولم يرد في النصوص النيابة في الحج إلا عن الميت أو العاجز، أما القادر فلم يرد في النصوص نيابة عنه في الحج أو العمرة، ومن ثم فلا يصح لك أن تعتمر على أبنائك إذا كانوا قادرين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل منذ مذاكرة وهو يدعو إلى الإسلام، ما هي الطرق التي يستعملها في دعوته؟ ونرجو للشيخ من بدعته يدعو الله لها.
نسأل الله على هذه الهداية والذي نوصي به الاستمرار في دعوتها وإبلاغها وبيان محاسن هذا الدين دنيا وآخرة وبيان الأدلة والبراهين الدالة على صحة معتقد الإسلام وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن الكريم من البينات والبراهين ما تنعم له العقول السليمة، ولذا أشير عليه بأن تستخرج هذه الأدلة من القرآن وتعرضها على والدتك.
أحسن الله
إليكم.
يقول السائل: ما
حكم
بعض التصرفات حول الكعبة مثل التزاحم على الحجر الأسود وهجر إسماعيل؟ هل هناك أجر لمن فعل ذلك أم لا؟
هذه الأفعال غايتها أن تكون مستحبة، ومزاحمة الآخرين وأذيتهم من المحرمات، كما قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وليس من الفقه ولا من الديانة أن يفعل الإنسان محظورا محرما ليتمكن من فعل مستحب.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هو أولى كتب السنة باعتنان بعد الصحيحين؟
الناس على صنفين: المجتهد ينظر في جميع كتب السنة ويستخرج منها الأحكام ويجتهد في دراستها ولا يترك كتابا دون كتاب، وقد يبتدئ بسنن أبي داود ثم سنن الترمذي ثم سنن النسائي ثم سنن الدارمي وبعده سنن ابن ماجه، هذا في التعلم أما بالنسبة لأخذ الأحكام فإن الفقيه ينظر فيها جميعا من أجل ألا يفوته شيء من السنة فيكون قد خالف شيئا من الأحاديث النبوية.
أحسن عليكم. يقول السائل: ما حكم من لم يمت بمزدلفة وانصرف منها قبل نصف الليل مجبرا؟
المبيت بمزدلفة من الواجبات، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بات فيها وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من صلى صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر في جمع يعني مزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من الليل أو نهار فقد تم حجه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة بليل، فأصل في هذا اللفظ ألا يصدق إلا على ما تجاوز إلا ما كان أقل أجزاء الليل، وهذا لا يكون إلا بعد منتصف الليل، ولذا من فعل هذا الفعل وتجاوز المزدلفة قبل منتصف الليل حينئذ إن كان ذلك بناء على فتوى مفتي يقنع به ويظن أنه شرع الله وحكمه ودينه فإنه لا يلحقه أثم إثم بسبب ذلك ولا يجب عليه دم ولا شيء. وأما إن كان ذلك مع علمه بالأدلة المخالفة لهذا الفعل أو باطلاعه على أقوال الفقهاء الذين يمنعون من ذلك فعليه دم يذبح شاة في مكة لمساكينها.
أحسن الله إليكم. أقول السائل: متى ينتهي وقت طواف الإفاضة؟
طواف الإفاضة لم يرد في تحديد نهاية وقته دليل، يجوز أن يفعل في يوم العيد، يجوز أن يفعل في أيام التشريق، ويجوز أن يفعل بعد أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على صفية بنت حيي ليلة الرابع عشر من شهر ذي الحجة، وهذا بعد أيام التشريق، فقيل له بأنها حائض، فقال: قرع حلقة، أحابستنا هي؟ ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فلم ينكر عليها تأخير طواف الإفاضة، فدل هذا على جواز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: خرجت من بها يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، ثم لم أرجع إليها إلا بعد الواتية صباحا، فلتمت تلك الليلة أكثر الليل، فماذا عليه؟
إذا بات الإنسان الليلتين الباقيتين في ميناء، وكان الليلة الأولى قد وصل إلى من الساعة الواحدة فليس عليه حرج ويجزئه ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتريت أربع مصاحف ووضعتها في الحرم رجاء ثوابي لأبي وأمي وزوجتي، هل يصح ذلك؟
الأولى بالإنسان قبل أن يتصرف في شيء في هذا المسجد أن يستأذن القائمين عليه لأنهم أصحاب الولاية فيه، بالتالي لا بد من استئذانهم، وهذا فيه مقصود شرعي، فكونك أتيت بمصاحف أنت لا تعلم اشتريتها من صاحب المحل قد يكون فيها بعض التقدم والتأخر في الصباحات أو يكون فيها شيء من الملفوظات من بياض أو نحوه، وحينئذ لا يناسب وضعها في هذا المسجد، ولذا لا يحسن للإنسان أن يتصرف في هذا المسجد بتصرف عام إلا وقد استأذن من أصحاب الولاية فيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل على أهل مكة طواف القدوم والطواف الوداع؟
أهل مكة لا يشرع لهم طواف القدوم، لأنهم ليسوا ممن يقدم على مكة، بالتالي لا يستحق لهم طواف القدوم، وهكذا بالنسبة لطواف الوداع فإنه لا يجب عليهم طواف الوداع، لأن النبي الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. وهؤلاء لم ينفروا، إنما ذهبوا إلى بيوتهم بدون نفر، فدل هذا على أنه لا يجب عليهم طواف الوداع.
يقول السائل: هل لابد من دخول منى قبل المغرب في البلاد التي يبيت فيها؟
هذا هو المستحب وهو الاولى بالانسان. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ليلا ونهارا، فالاولى بالانسان ان يبقى ليلا ونهارا في منى، وكل لحظه مع بقائه في منى تسجل في ميزان حسناته. وأما الواجب فهو البقاء بالليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة في ترك البيتوتة بميناء، فدل هذا على أن غيرهم ممن لا يماثلهم لا يترك المبيت في ميناء، وأنه يجب عليه أن يبيت في ميناء.
أحسن الله إليكم. أقول السائل: من غضب على بعض الحجاج من تصرفاتهم في نفسه أثناء أدائه من نفسه الحج وكتم غضبه، هل عليه شيء؟
ليس عليه شيء، بل هذا مما يثنى عليه فيه، فإن كظم ما في القلب من الغير عمل صالح يؤجر العبد عليه، كما قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فأثنى على الكاظمين للغيظ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن من صلى ركعتين في هجر إسماعيل غفر له؟
لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت أن جزءا كبيرا من الحطيم تابع للكعبة وجزء من أجزائها، فمن صلى في مقدمته يكون بمثابة من صلى في الكعبة.
أحسن الله إليكم. هل في وضع صدر الإنسان ورأسه على أحد جدرات الكعبة فضل؟
لا يشرع للإنسان أن يتمسح بالكعبة أو أن يضع وجهه على الكعبة أو أن يتمسك بأجزاء ستارة الكعبة، كل هذا ليس له أصل في الشرع، كان موجودا في الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام نهي عن هذا ولم يعد الناس يفعلونه، ولذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه فعل مثل ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا ابن خطل ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، فهذا فعل أهل الجاهلية، ابن خطل من أهل الجاهلية، فلا يصح أن يستدل بفعله وفعل أهل الجاهلية على مشروعية هذا العمل. وأما دعاء الله عز وجل فإن جميع أجزاء المسجد متماثلة في رجاء الإجابة، ولا مزية لمكان على آخر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يكون طواف الوداع؟ وهل يصح الصلاة في المسجد الحرام بعده علما أنني سأسافر في يوم الذي بعده؟
الأصل أن طواف الوداع يكون قبيل السفر، قبيل السفر. لو جاءك أحد أبنائك ووادعك ثم بعد ذلك جلس أربع ساعات خمس ساعات، استغربت منه هذا الفعل واستهجنته، لم يسمى طواف الوداع لا لكونه آخر عهد الإنسان بالبيت. أما العمل اليسير فإنه يعفى عنه، أو العمل المتعلق بسفر الإنسان فإنه يعفى عنه، مثال ذلك وقف ليصلي، هذا عمل يسير، أو أراد أن يأكل من مطعم، هذا عمل يسير، أو انتظر الرفقة الذين سيسافر معهم، أو ملأ جالون السيارة من الوقود، هذا متعلق بسفر الإنسان وبالتالي لا يؤثر على طواف الوداع. أما إذا كان الإنسان قد بقي وقتا طويلا بحسب إعراف الناس، حينئذ يلزمه إعادة الطواف. ويوم كامل هذا وقت طويل، كونه في يوم والسفر في يوم آخر هذا وقت طويل، عليه أن يعيد طواف الوداع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أعمل أكثر من مرة في بعض الأعمال والأحياء، هل يجوز لي ذلك؟
تقدم معنا أن الأحياء القادرين لا يجوز للإنسان أن يعتمر عنه على الصحيح من قول أهل العلم، وهكذا أيضا بالنسبة للأموات الأفضل ألا تؤدي عنهم العمرة لمعنيين. المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يؤدوا عمرة عن أمواتهم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عن عمه حمزة بن عبد المطلب ولا عن قرابته الذين ماتوا، وهكذا الصحابة الذين قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر منهم أحد عن قريبه. المعنى الثاني أن انتفاع القريب بالدعاء له أعظم من انتفاعه به العمرة عنه. لو اعتمر الإنسان صح وأجزى، لكنه خلاف السنة وخلاف الأفضل في هذا الباب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت من أمسي في مسجد الخير بعد ذهاب الناس، فوجدت بعض الرسائل والنقليات الدعوية فلقطتها، فهل تعتبر من اللقطة؟
هذه ليست من اللقطة. المراد باللقطة ما له مالك يريده ويطلبه لكنه فقده، إذن هذه هي اللقطة، ما له مالك ومالكه يطلبه ويريده ولا زال على ملكيته. أما ما ليس له مالك، يعني يكون مالكه قد تركه ولم يريده بعد ذلك، فهذا ليس اللقطة، وإنما هو مال مباح لعدم وجود مالك له.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، حفظ القرآن أم طلب العلم الشرعي؟
حفظ القرآن من طلب العلم وليس بينهما منافاة، لولا بالإنسان أن يجمع بينهما. ولذا كان السلف من الصحابة تعلمون 10 آيات ويتعلمون ما فيها من العلم، فجمعوا بين العلم والعمل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نويت التعجل ورجعت بنيتي، ثم نويته مرة أخرى فخرجت فلم علي شيء.
التعجل ليس متعلقا بالنية، وإنما التعجل متعلق بالفعل. من خرج من منى قبل غروب الشمس وهو في نيته أنه سيعود وسيبقى ولكنه لم يعد وغير نيته بعد ذلك، جاز له أن لا يعود إلى منى ولا يلزمه المبيت. أما من أراد التعجل ورغب فيه لكنه لم يفعله حقيقة، فإنه حينئذ يجب عليه البقاء في منى ليلة 13 والرمي في يوم 13، ويجب عليه التأخر، لأن الله عز وجل قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأصل في الألفاظ أن تطلق على الحقيقة، حقيقة التعجل بالذهاب والانتقال من منى. ومن قال بأن المراد من أراد التعجل، قلنا هذا تأويل وصرف للآية عن مدلولها وظاهرها، يعني الأصل في لفظة التعين أن تطلق على الفعل لا على النية، وصرف عن النية هذا تأويل لا يقبل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تواف الوداع والإفاضة بالنية واحدة؟
نعم، يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة قبيل سفره فيسافر بعد ذلك، ولا يلزمه طواف آخر للوداع، لأن طواف الوداع ليس مقصودا لذلك، وإنما المقصود أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت، وهذا يحصل بما لو طاف للإفاضة ثم سافر. ومثله أيضا من طاف، من أخذ عمرة بعد الحج فطاف وسعى وسافر بعد ذلك، فإنه لا يلزمه طواف وداع آخر. لماذا؟ لأنه قد جعل آخر عهد البيت الطواف، وأما السعي فهو تابع للطواف، ومثل ركعتين الطواف ليس لها حكم مستقل، وتأخذ حكم ما هي تابعة له.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذهبنا إلى جدة قبل طواف الوداع نشتري بطن أعراض الأبراج ثم رجعنا، هل علينا شيء؟
أخطأتم بذلك، ومن جاء إلى النسك يجب عليه أن يبقى في مكة ولا يسافر حتى يكمل نسكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية لما قيل له بأنها أحابسة هي، معنى أنها تحب أن الحاج يحبس حتى يتمكن من أداء نسكه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا يشمل من طاف طواف الإفاضة ولم يوادع، ويشمل من لم يطف طواف الإفاضة، من ثم يجب على من فعل ذلك دم يذبح الشاة في مكة لمساكينها، لأنه قد ترك نسكا من أنساك الحج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إنسان رمى جمرة العقبة وفي يوم ثاني تذكر أن عددا من الحصيات لم تقع فيه فأعادها في اليوم الثالث عشر، هل عليه شيء؟
الشكوك التي تطرأ على الإنسان بعد الفراغ من العبادة لا يحسن به أن يلتفت إليها، إذا كان عند رميه الأول يغلب على ظنه أنه قد أوقع الحصى في المرمى فحينئذ يجزئه ذلك، ولا يلتفت للشكوك التي يلقيها الشيطان في قلبه بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله تعالى فتكف عليه لمن اتقى، هل لمن اتقى تعود على المتعجب أم من أتم ثلاثة أيام؟
هذه اللفظة تعود إلى المعنى، فمن تعجل فلا إثم عليه، يعني لمن اتقى، أما إذا لم يتق في الحج فإن عليه الإثم، وهكذا ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أما إذا كان المتأخر لم يتق الله في الحج فعليه إثم. ولذا بعض الناس يعودون من الحج وآثامهم أكثر من حسناتهم، لماذا؟ لأنهم لم يتقوا الله في الحج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى يأخذون من بشرته؟
البشرة المراد بها الجلد، المراد بها الجلد، ومريد الأضحية ينهى عن أن يأخذ من جلده شيئا، بخلاف المحرم الذي لا يريد هديا ولا أضحية يجوز له أن يأخذ من بشرته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بدأت تواصل بحارة بعد صلاة العصر ثم السعي، فأذن المغرب بعد الشوط الرابع من السعي وصليت المغرب ثم استكملت السعي، هل عليك شيء؟
ليس عليك شيء في ذلك، وقطع السعي القطع اليسير لا يؤثر على الإنسان، خصوصا إذا كان لأداء واجب، ولا يلزمه أن يعيد الشوط الذي هو فيه، بل يكفيه أن يواصل ويتم من مكانه الذي توقف عن السعي فيه. أسأل الله جل وعلا أن يستر عليكم نعمه، ويدر عليكم رزقه، ويسر لكم أموركم، أن يتقبل حجكم، وأن يغفر ذنوبكم، وأن يعيدكم إلى بلدانكم سالمين غانمين. كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا بعد الحج أحسن مما قبله. أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، ويردهم إلى دينه ويردهم عيدا. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.